بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد
صلى الله على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى البحث الثالث، وهو مبدأ العلية. طبعاً من خلال البحوث السابقة علمنا أن هناك أدلة أو أن هناك قوانين وقواعد عقلية. هذه القوانين والقواعد العقلية لا تعتمد على الحواس الخمس ولا تعتمد على التجربة، خارج عن التجربة وخارج عن الحواس الخمس. وقلنا أنه مجموعة من القوانين موجودة بهذا المعنى، واحد منها قانون عدم التناقض، واحد منها قانون العلية، واحد منها قانون الانسجام كما يقولون بين العلة والمعلول، وعبرنا عنه بأنه الكون الأشياء فيما يجوز، أو حكم الأشياء فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. وهكذا مجموعة من القوانين، ارتفع شوي لو حتى هذا، مجموعة من القوانين التي تعتبر قوانين عقلية بحتة، يعني خارجة عن إطار الحس وأيضا خارجة عن إطار التجربة، لا حس ولا تجربة ولا نزل شيء، خارجة عن إطار الحس وخارجة عن إطار التجربة. واحد من هذه القوانين هو هذا القانون، وهو قانون العلية. أولا، شنو هو معنى قانون العلية؟ تطبيقات قانون العلية، ثم طرح ما طرح من تفسيرات لقانون العلية عند التجريبيين أو الحسيين عموما. قانون العلية تقريبا هو قانون عقلي أولي من البديهيات العقلية التي يدركها الإنسان بدون تفكير وبدون تعلم، لا يحتاج إلى شيء حتى يدرك قانون العلية. فإنه مثلا أي إنسان يأتي إلى مثلا المكان ويرى فيه شيئا لم يكن، أفرض شاف كتاب، هذا الكتاب لم يكن موجود، فيقول من الذي وضع الكتاب؟ شاف مثلا بناية في مكان لم يكن فيه بناية ولا عمارة، فهو يسأل هذه البناية وهذه العمارة من الذي بناها أو من الذي عمرها، كيف وجدت أو من الذي أوجده. وهكذا أي شيء لم يكن فكان، فإنه يسأل هذا الشيء كيف كان، أو ما العلة والسبب الذي جعلت هذا الشيء يوجد. وهذا بشكل طبيعي، يعني جميع العلوم الآن التجريبية مبنية على هذا الأساس، يعني مبنية على قانون العلية. فإنهم مثلا كما ذكرنا إذا وضع الحديد فوق النار مثلا وحميت الحديدة وتمددت، هو يسأل ما الذي، ما هو السبب في تمددها، ما هي العلة في تمددها. قد يكتشف أن الحرارة هي السبب لأنه يتركها تبرد ترجع مرة ثانية تنكمش، يرجع مرة ثانية يحميها تعود تتمدد مرة ثانية. بغض النظر عن أن هناك في غير هذه الحديدة هل تتمدد أو لا، لكن هذه الحديدة بالذات من خلال التجربة يتأكد، من خلال التجربة ومن خلال السؤال أو الأمر العقلي يكتشف أن سبب تمددها هو نفس الحرارة، ما يحتاج ننتقل إلى حديدة ثانية وحديدة ثالثة وحديدة رابعة، هاي الحديدة واحدة، ما واحدة هذه بتفيدنا القضية أنه لما سخنتها تمددت، تركتها انكمشت، سخنتها تمددت، تركتها انكمشت، نفس أعرف أنه إذن العلة والسبب في التمدد هو هذه الحرارة التي وضعتها تحته. وهكذا كل الظواهر نرى أنه مستند إلى قانون علة هو معلوم. طبعا لما أكتشف أن الحديد يتمدد بالحرارة أطبق القانون على كل مكان، لما أكتشف العلية، العلة يقولون العلة تعمم وتخصص، بمعنى أنه لما أجي أعرف العلة أعرف سعة الأثر أو سعة المعلول وضيق المعلول. فإذا عرفت أن الحرارة هي السبب، زين في أي مكان ما في حرارة ما في تمدد، أي مكان في حرارة فيه تمدد. فإذا إن كانت الحرارة في أماكن كثيرة كلها بتكون متمددة، الحرارة في مكان واحد بيكون ذلك المكان فقط متمدد، وهكذا. القوانين أفرض الكيميائية، المعادلات الكيميائية، المعادلات الفيزيائية، عندك مثلا تضع الخطوة الأولى الثانية الثالثة تنتج هذه النتيجة. مرة نقول أكو قانون علية وأن هذه الخطوات علة لحصول الخطوة الثالثة أو الرابعة، ثلاث خطوات علة لحصول الخطوة الرابعة، فأنا جبت الثلاث الخطوات، الخطوة الرابعة حتمية. لما أجي مرة ثانية أجيب نفس الثلاث خطوات، الخطوة الرابعة حتمية، وهكذا. ليش؟ لأن العلة توجب وجود، تمامية العلة يوجب وجود المعلول قاعد. لو قلنا بأنه ماكو قانون علية، ماكو علة ومعلول، ماكو، فجبت الثلاث خطوات المرة الأولى حصل المعلول، وجبتها المرة الثانية وحصل المعلول، جبتها المرة الثالثة ما أدري هل حصل المعلول ولا لا، هل أحكم بأنه حصل بعد ما خلصت الخطوات الثلاث؟ أفرض أنا ما دريت بعدين شنو صار، لكن كملت الخطوات كاملة. إذا أنت تؤمن بقانون العلية حتم، يعني قطعا حصل نفس الغرض، بل تحكم بأنه في المستقبل وإلى مليون سنة كل ما جبت الثلاث الخطوات تحصل الخطوة الرابعة، عند قانون. وإذا تمت العلة لابد أن يحصل المعلوم. لكن لو قلت ماكو عندنا هذا القانون، ما في قانون علية، ما الثلاث الخطوات صارت، الرابعة تصير مصادفة، ممكن تصير ممكن ما تصير، مرة ثانية هم نفس الشيء ممكن تصير وممكن ما تصير، وهكذا. إذا ما تقدر تحكم بأي قضية من القضايا العلمية، كلها تكون مجرد احتمالات وأوهام، ممكن تصير وممكن ما تصير، ما في فرق يصير بين كل القضايا العلمية المتحققة فيها العلة والمو متحققة فيها العلة، اللي مشت على خطوات صح واللي ما مشت على خطوات صح، كلها احتمال أن تحدث أن يحدث المعلول واحتمال أن لا يحدث. فإذا لاحظ أن كل المعلومات بتصير مجرد معلومات احتمالية، مع أنهم يبنوا على أنه خلاص يعني عندنا تجارب خطوات ونتيجة وطبقوها. فإذا هم لما يطبقوا تجربتهم في المكان الثاني وماشيين بانين عليها قضايا ومطيرين طائرات وصواريخ ما شنو وكذا، كلها على علة ومعلول، يعني كل هالقضايا على أنه عندهم خطوات يسووها تطلع نتيجة، ولو كانوا يحتملوا أن الوقود لما يصير مثلا في الطائرة مجرد احتمال أن يدور المحرك، وأن القضية مو علة تامة لدوران المحرك، ما طيروا الطائرة، شلون يعني خاطروا بأرواح الناس. لكن هم متيقنين 100% أن هذه المقدمات تنتج هذه النتيجة، وأن هذه الأسباب ينتج ذلك المسبب، ولذلك من جزم كامل. وأنا من أين أتى هذا الجزم مع أن القضية مجرد احتمال ومجرد صدفة، وليس هناك علية بين الأسباب وبين المسببات؟ إذن هذه مغالطة كبرى لأنفسهم، يغالطوا أنفسهم مغالطة كبرى لهذه الدرجة، أنه مستعدين بحسب نظريا أن يبطلوا كل علومهم لأجل أن ينفوا مبدأ العلية، مثل ما أبطلوا كل علومهم لما أبطلوا مبدأ عدم التناقض. هنا أيضا لما يبطلوا مبدأ العلية سيبطلون كل تجاربهم، أي تجربة تخليها صحيح صار النتيجة صارت كانها مصادفة صارت، ما تقدر تبني عليها مرة ثانية أنه ستكون وتروح تسوي جهاز وتسوقه وما أدري شنه، أن هذا مجرد احتمال، إيش مدريك تصير مرة ثانية، إيش مدريك تصير مرة ثالثة، إلا لازم تقول أن هذه علة تامة لحصول المعلول، فإذا تسوي مرة ثانية وانت مطمئن، مرة ثالثة وانت مطمئن، وهكذا تجري نفس التجربة. فإذا هذا المبدأ هو مبدأ من المبادئ العام في كل الموارد التجريبية لابد أن تستعمله، وإلا ماكو تجربة تنتج شيئا. عندنا أيضا قضية العلة والمعلول، هذا في الواقع يعني استعمال هذا القانون في الأمور الخارجية وفي الأمور الواقعية في الأمور التجريبية، طبعا في الكون كله ماشي، لكن احنا نتكلم عن الأشياء اللي ترتبط بهم. أيضا نفس القانون يجري في الاستدلالات الفكرية، بمعنى أن لما يكون عندي خطوات فكرية مو تجريبية، فالخطوات أمشي عليها تطلع لي نتيجة، هذه النتيجة شنو؟ معلولة لهذه الخطوات أو أن النتيجة صدفة نجيبها؟ إذا قلنا أن النتيجة اللي نجيبها مثلا هذه واحد زائد واحد بين قوسين ناقص واحد، الأستاذ عنده مثل هالقضايا، فكينا الأقواس ما أدري شنه، النتيجة طلعت نتيجة عندي. هذه النتيجة شنه؟ معلول لما سبق بحيث تكون نتيجة حتمية، أو أن صدفة تطلع هذه، يعني تعيد الكلام مرة ثانية بنفسه يطلع لك شيء ثاني. افترض ما دام هذه صدفة صارت، افترض لو سويتها مرة ثانية ممكن يطلع لك شيء ثاني. هم يقولوا لا، ما يطلع شيء ثاني. لاحظ شلون هم يقولوا لك أن القضية هذه مجرد مصادفة، يعني ليس هناك علية ومعلولية، وفي نفس يقولوا أنه لابد أن تحصل، وحاسبين حساب على هذا. كيف هي مجرد مصادفة ومجرد احتمال وممكن يصير غيرها، وكيف أنكم تبنوا على أنها صايرة صايرة بلا إشكال، وتبنوا عليها أشياء من أخطر حتى الحسابات، أفرض في القنابل النووية مثلا مبنية حساباتها على هالحسابات والنظريات والمقدمات والتجريبيات. لو كنتوا تحتملوا أن هذه مجرد مصادفة أنها ما انفجرت وأنها ثبتت، صنعوها، تعرضوا كل العالم للخطر. لو أنتم مطمئنين أن قضاياكم محكمة وصح، وأن عندكم علل تنتج معلول معين ما يختلف داخل القلوب، استيقنوا بها، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم داخل قلوبهم، مستيقنين مجهزين كل المقدمات التي تنتج معلول كامل لا يمكن أن يخرم حسب النظرية. لكن لما يجوا فكريا يطرحوا لك أنه ما عندنا علة ومعلول، أصلا ما في علة ومعلول، مجرد استتباع شيء جاء بعد شيء آخر. فإذا القضايا التجريبية تتوقف على القانون العلي، القضايا الفكرية هم تتوقف على قانون العلي، لازم ترتيب الأفكار هذه ينتجها النتيجة. إذا مو علة لهذه النتيجة، إذن هذه النتيجة محتملة وليست نتيجة قطعية، فما تقدر تبني عليها يعني نظرية، أو تبني عليها حتمية، تبني عليها شيء مقطوع به، مجرد احتمال تصير ما تصير. والاحتمال ممكن يمشي في الأمور البسيطة، لكن ما يمكن يمشي في القضايا الخطيرة جدا. أفرض مثل ما قلنا، تطير طائرات، تسير إلى الفضاء، ما أدري شنه، بتبنيها على حسابات نتيجتها محتملة الصحة والغلط، معناها تعرض كل أموالك وكل أفرادك وكل بشرك إلى الخطر. فإذا هم ماشيين على أنه قضايا حتمية، وأن اللي مسوينا هذا 100% ينتج هذه النتيجة، غاية ما هناك يغلطوا أنفسهم فكريا، يغلطوا أنفسهم وبانين. وهذا اللي أنا دائما أشوف الأشياء اللي ركزوا عليها لأجل نسفها، هي الأشياء اللي إحنا نعتمد عليها، أو الفلسفة الإسلامية تعتمد عليها في إثبات وجود الله كشيء أساس. قانون عدم التناقض، قانون العلية، أنا أعتمد عليه إحنا كشيء أساس. طبعا لما يقولوا بأنه عندهم أدلة على أن العلية غير قانون العلية غير موجود، يعني نسفه سهل، لأنه هذه المقدمات اللي جبتوها حتى تنسف قانون العلية، هذه المقدمات علة ومعلول، يعني تنتج النسف قطعا أو تنتج احتمالا. إذا تنتج قطعا إذن آمنت بقانون العلية، أنه صار عندكم مقدمات، هذه المقدمات علل أنتجت، يعني المقدمات تشكل علة، هذه العلة أنتجت معلولا قطعيا وهو عدم قانون العلية. فأنت طبقت قانون العلية نفسه اللي جاي تنفيه، نفيته به، يعني مسلم داخلك أنه صحيح، وإلا كيف تستدل، كيف تستعمله للوصول إلى بطلان قانون العلية؟ لأنه يعني معناها أنك فرضت أنه صحيح حتى ينتج صحيح، أو تفرض أنه لا، أنت جبت المقدمات لبطلان لإبطال قانون العلية والنتيجة هذه نتيجة احتمالية، إذن ما أبطلت قانون العلية، كل ما سويت احتملت أن قانون العلية ليس بصحيح. يعني بمعنى آخر أنت ما تدري صحيح لو مو صحيح، احنا ندري. فإذا ما يقدر، ما دام هو يريد يعني ما دام هو لا يؤمن بقانون العلية ما يقدر يبطل قانون العلية، لا يتمكن من إبطاله، لأن إبطال قانون العلية يحتاج إلى قانون علية. لذلك شوف احنا طبعا بيستكلوا علينا كيف تستعمل قانون العلية في إثبات قانون العلية، يقول احنا ما نحتاج. لا، احنا لما نيجي نجيب أدلة على قانون العلية يقول لنا زين انتوا ايضا لازم تستدلوا على قانون العلية. فكيف تستدلوا؟ تستدلوا بقانون العلية، تستدلون على قانون، وهم بترتب مقدمات ونتيجة انت حتى تستدل على ان قانون العلية صحيح. فإذا كان انت بتركب مقدمات ونتيجة إذن يسموه مصادرة على المطلوب، نفس الشيء، افترضت قانون العلية صحيح واستعملته حتى تنتج قانون العلية، هذا غلط. ما يصير تستخدم نفس القانون لإثبات نفسه، هو مو ثابت يفترض عندك. فإحنا شنو الجواب؟ الجواب عندنا أن قانون العلية لا يحتاج إلى إثبات، من القوانين البديهية، مثل أنا أشوف جسم قدامي ما يحتاج إلى إثبات. مو قلنا إحنا النظريات هي التي تحتاج إلى أدلة وإثباتات، أما البديهيات ما تحتاج إلى تفكير. فإحنا عندنا قانون العلية هذا مثل قانون عدم التناقض، هذه من القوانين التي لا تحتاج إلى إثبات، ولذلك إحنا نعتبرها هي الأساس اللي نعتمد، هي المقدمات، وإحنا نحتاج لمقدمات نبني عليها نتائج. واحد من المقدمات قانون عدم التناقض، واحد من المقدمات قانون العلية، وهكذا نطلع. هذه قوانين نستخدمها كقوانين أولية أصلية ما يحتاج في إثباتها إلى تفكير. أنتوا اللي مو صح، ذهنكم مو صح، ولذلك جيتوا مثل واحد يقول لك الشمس في ظهر النهار حارق رأسه وحارق عيونه ويقول لك طالع لو مو طالع. من وضوح قانون العلية لا يحتاج إلى إثبات. إذن لو أراد أن يعيد الإشكال علينا نقول له نعم، لو قلنا نحن بأن قانون العلية قانون نظري ويحتاج لمقدمات والمقدمات تنتج نتيجة يكون صحيح، يكون احنا استدلينا بقانون العلية على قانون العلية، فاستدلينا بالشيء على نفسه والشيء لا يثبت نفسه، هذا كلام صحيح. لكن نحن لا نقول أن قانون العلية يحتاج إلى مقدمات ونتائج، ولا يحتاج إلى أي دليل، ولا يحتاج إلى تفكير أصلا للوصول إلى صحة قانون العلية، بل في كل شيء نرى قانون العلية قائم، مثل ما نرى قانون عدم التناقض قائم أيضا. إذن بهذا يتبين لنا أن قانون العلية أفكارنا ما يمكن أن تنتج أفكار إلا بقانون العلية، تجاربنا ما يمكن أن تنتج نتائج إلا بقانون العلية، معلوماتنا ما يمكن أن تتوسع إلا بقانون العلية. فإذا نفينا قانون العلية قلنا ماكو قانون علية في الكون، معنى هذا أنه لا يقدر مثلاً الفلكي أن يقول لك في اليوم الفلاني الساعة الفلانية الدقيقة الفلانية الثانية الفلانية سيكون كذا، ما يقدر يقول. ليش؟ لأن هاي كلها مجرد صدفة، يمكن ما يصير، تصير مجرد أي شيء يريد يحسبه يطلع مجرد أوهام واحتمالات. بعض الأحيان يقول لك في بعض القضايا يعني خطأ واحد في المليون يسوي كارثة، فإذا كان كل الدنيا ما فيها قوانين علية، فطأ واحد في المليون هذا أقل الاحتمال، 1% أقل الاحتمالات، هو أصلا مجرد مصادفة، ممكن تصير ممكن ما تصير، مو 1 في المليون. فكل شيء يكون سايب، يعني كل الأمور تكون سايب. إذا احنا نقول بالعكس، كل الأمور مضبوطة، كل الأمور محسوبة، كل الأمور مقدماتها تصل إلى نتائج، أفكارنا أيضا منظمة، مقدماتها تصل إلى نتائج حتمية، إذا ضبطنا النتائج بحيث كانت نتائج، إذا ضبطنا المقدمات بحيث تكون مقدمات منتجة، النتيجة حتمية، لابد أن تحصل النتيجة. إذن قانون العلية عندنا شيء أساس نستخدمه في كل معارفنا، وليس مجرد قانون ترفيهي ممكن أن نقول أنه والله مجرد تداعي معاني موجود مو موجود. هذه فكرتنا نحن عن قانون العلية. الجماعة الآخرين أتوا قالوا لا، ماكو عندنا علة ومعلول، ماكو. شنو أكو؟ قالوا الموجود مجرد تداعي معاني، شيئان يتعاقبان مرتين ثلاث، فبتكرر التعاقب احنا نقول بأنه صار علة ومعلول، فتكون مجرد دعوة، يعني مو واقع. العلة والمعلول مجرد تصورات فكرية ما في إليها واقع في الخارج، حسب نظريتهم. حسب نظريتهم يعني قضية العلة والمعلول هذا مجرد خيال، مثل ما أنت تشوف اثنين يجوا سوا مرة ثانية يجوا سوا مرة ثالثة، إذا شفت واحد ما شفت الثاني تسأل وين فلان، فيصوروا العلة والمعلول هذا أنه مو مرة الأولى جو اثنينهم، مرة ثانية جو اثنينهم، خلاص أنت لصقت بينهم. والمرة الأولى جو اثنينهم أفرض ملتقين في مكان، مرة ثانية توعدوا وجو، ما في علية أن إذا جاء واحد منهم فلا بد أن يأتي الآخر، هي الاحتوية الأول مجرد احتمال مصادفتهم أن يجوا اثنينهم، المرة الثانية هم كان مجرد احتمال أن يجوا سوا، مرة الثالثة ما جوا سوا، لأنه ماكو علية بين مجيء أحدهما ومجيء الآخر. فإذا ماكو علية ماكو عندنا قانون والله شفتهم مرة اثنينهم مرتين اثنينهم أقول هذولا إلى آخر عمرهم كل مرة بيجوا اثنينهم، أن القضية ما فيها علية. لكن الذهن عندها المرة الثالثة يسأل جاء واحد الثاني ما جاء، فكأن الذهن تصور أنه أكو ملازمة بين مجيء واحد ومجيء الثاني من باب تداعي المعاني، يعني لأن مرتين جاءوا سوا المرة الثالثة الذهن يتصور المرات اللي راحت فيلصق بها المرة الثانية، يعني يتساءل المرة الثالثة ليش ما جاءوا أيضا صاروا سوا. فإذا المجرد طبعا مجيئهم المرة الثالثة سوا مجرد احتمال، مجيئهم المرة الرابعة سوا هم مجرد احتمال، يعني يصعد أو ينزل، قد يصير 90% وقد يصير 10%، مجرد احتمالات تصير، فهي ماكو علية. هم يريدوا يجعلوا هذا المثال مثل إذا سخنت الحديدة تتمدد، نفس الشيء، سخنتها المرة الأولى تمددت، سخنتها المرة الثانية تمددت، المرة الثالثة الذهن يتصور أن لازم تتمدد، فإذا الذهن يضع قانون أنه هاي كل مرة بتتمدد. لو القانون بهالكيفية كان قانون احتمال أن تتمدد المرة الثالثة 10% 20%، مع أنك أنت تبني على أنه سيتمدد قطعاً، وتحسب حساباتك ومقدار التمدد يعني 100%، لما يصنعوا جهاز ما يحسبوا كم بيتمدد هذا الحديد، وتتفجر يتفجر الجهاز، يتكسر الجهاز إذا ما يحسبوا الحساب. فإذا حاسبين بالميكرو ميلي كم سيتمدد هذا الجهاز. بعدين يقول لك لا ماكو علية، مجرد احتمال 5% و50 يمكن يتمدد يمكن ما يتمدد. لاحظ شلون المفارقة يعني بين الواقع والواقع الذي يستعملوه هم وبين الفكرة اللي قاعدين يشرحوا بهذا الواقع. ماكو يعني تناسق وتناسق بين الواقع وبين تفسير الواقع. تفسير الواقع بعيد جدا عن الواقع. على كلام نحن أمر واضح يعني ما فيها شيء، أنه عندنا علية هاي الحديدة قطعا ستتمدد ميكرو ملي في درجة حرارة كذا، وتتمدد كذا في درجة حرارة، علة ومعلول قطعا تصير، إلا إذا كان هناك يعني علة مضادة نسميها مانع من هذا التمدد. فممكن يكون واحد يحاط نار واحد يصب ماء مثلا، فيصير هناك شيء مضاد، فالعلة لا تؤثر لوجود المانع، ومع عدم وجود المانع لا قطعا تصير. فإذا إحنا نقدر نبني على المقدمات نتائج، هم على هالتفكير ما يقدروا المفروض يبنوا على هذه المقدمات نتائج. إذا بهذا إحنا طبع عندنا أنه إحنا نقول أنه أي شيء يسبقه العدم، أي شيء وجوده ليس بضروري في نفسه، لابد أن يكون له علة موجدة له. طبعا بعدين نسلسل في العلة، هذا إلى علة، علها وهو وعلته أيضا كانت غير موجودة فوجدت، فإليها علة. شنو علتها؟ أم كانت غير موجودة فوجدت، إلى أن نصل إلى علة موجودة لم تكن في آن غير موجود، علة واجبة الوجود. فلما نصل إلى علة واجبة الوجود، العلة الواجبة الوجود لا تحتاج إلى موجد، وأما ما دام علة غير واجبة الوجود فتحتاج لموجد. وهذه النقطة الثالثة اللي يركزوا عليها كما سيأتي في بعض البحوث الآتية، تناقض العلية الأزلية. فإحنا بنقول الأزلية لله، هم بيقولوا للأزلية، حتى الأزلية هم حاطين لها قضية يعني، هم يقولوا الأزلية للمادة. طبعا هم الإشكالات عليهم شلون مبدأ التناقض يهدم مبانيهم، مبدأ عدم العلية يهدم مبانيهم، مبدأ أزلية المادة هم يهدم كل مبانيهم، وسيأتي الكلام عليه صلى الله على محمد آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات. Thank you.